أنا بحثنا في إحياء الممات، وذكرنا أغوال الفقهاء في هذا الأمر، وقلنا أن موضع الخلاف في مسألة ملكية الأرض عبارة عن ثلاثة أمور. أحدها في أن الإحياء سبب للملكية للشيعة أو لعموم المسلمين أو لجميع الناس. والأمر الثاني بعد ثبوت أن الأراضي الموات بالأصالة يجوز إحياؤها وكذلك بالأراض، هل بالنسبة إلى الموات بالأراض يختص البحث حول الأراضي التي كان للغير المسلمين ثم صالحوا وخرجوا من بلادهم أو أعطوا إلى المسلمين، يعني طوعا من دون حرب، أو تشمل كل أراضي الموات ولو كان للمسلمين وتركوها فصار غير محيات إن صارت مواتا؟ والأمر الثالث أنه هل على المحيي إذا كان للأرض صاحب سابق عليه أن يدفع إيجار الأرض أو لا؟ ذكرنا كلمات الفقهاء في اليوم الماضي، يعني بعض كلمات الفقهاء. خلاصة القول أن المحقق رضوان الله في الشرائع دعا إلى أن الإحياء موجب للملكية بشرط إذن الإمام مطلقا، سواء كان للمسلم أو الكافر، وسواء في الحضور أو الغيبة. ولم يذكر تفصيل، إنما قال أنه لا بد من استئذان الإمام، لا يصبح تلك الأراضي ملكا للمحيي إلا إذا استأذن، يعني إذا أذن له الإمام. شهد رضوان الله عليه في المسالك وعلى إلى أن عند الحضور يجب الاستئذان من الإمام، ولكنه من ناحية شموله لغير المسلم كذلك رأى أنه غير المسلم كذلك يمكن له أن يملك بإذن الإمام عليه السلام. ولكن في زمن غيبة الإمام وعدم حضور الإمام قال مطلق صبر للملكية ولا يشترط فيه شيء، يعني أي إنسان أحيا أرضا فله. علم رضوان الله عليه في التذكرة ذهب إلى أن الإحياء سبب للملكية للمسلمين لا لغيرهم، ثم نسب هذا الحكم هذا الرأي إلى علمائنا. وطبعا هو ذهب إلى أن غير المسلم لا يملك، ومثله المحب الكركي رضوان الله عليه في المقاصد في جمع المقاصد، وكذلك في قاطئ اللجاج أن محقق الكلكي يقول اعلم أن الأرض المعدودة من الأنواع أنفال إما أن تكون محياة أو مواتا، وعلى التقديرين، فإما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أو لا، فهذه أربعة أقسام. وحكمها أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم، ما اختصاص كل من المحيات والموات بحكمه، يعني إذا كان محيات مفتوحة عن وكان فهذا للمسلمين، ولكن ما يكون بيد الشيعة ويستثمرون فهو حلال، لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة، وأما غيرهم فإنها عليهم حرام، وإن كان لا ينتزع منهم في الحال على الظاهر، يعني هؤلاء الذين يتصرفون من غير الشيعة سواء السنة أو سائر الأديان والمذاهب أن تصرفهم تصرف محرم وليس لهم حلال، ولكن مع ذلك لا يؤخذ منهم تلك الأراضي، حيث أن المستاذ الانتزائي هو الإمام. نعم، هو شأن الإمام عليه السلام أن يأتي وينتزع منهم تلك الأراضي، ولكن ما دام الإمام لم يحضر فهؤلاء يتصرفون تصرفا عدوانيا وليس لهم، ولكن مع ذلك يثق في أيديهم. نحن لابد أن نراجع إلى الروايات التي وردت حول هذا الأمر. الروايات على طوائف، طائفة تفيد أن الأرض إذا أحيي بيد أي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم فهو يملكها، وليس عليه شيء إلا الزكاة من المحاصيل الصدقة، وهي روايات كثيرة. وقسم منها كما أشار محقق الثاني رضوان الله عليه محقق الكركي في طاقة اللجاج، جاء أن هذا إنما مظن الكلام حللنا لشيعتنا لتحليل المناكح والمآكل. وقسم منها يدل على أنه لابد أن يدفعوا طقس الأرض، وبعضها ينفي هذا الأمر. فماذا نعمل مع هذه الروايات؟ فنحن نراجع إلى هذه الطوائف الأربعة من الروايات. الطائفة الأولى طائفة تقول أن الأرض من أحياها فهو له من دون قيد ولا شرط، منها سيد محمد بن مسلم عن حسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء في أرض اليهود والنصارى قال: ليس به بأس، إلى أن قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. هذا في مجلد 25 من وسائل الشيعة أبواب إحياء الموات باب الأول. يعني أكثر هذه الروايات في هذا الجلد من مجلدات وسائل الشيعة، ومنها في كتاب الجهاد، ومنها في بحث الأنفال كتاب الخمس. ولكن هنا أربع أبواب حول هذه الموارد. نعم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى قال: ليس به بأس، إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. من ناحية السند كما رأيتم سند جيد، محمد بن مسلم يروي بسنده عن حسين بن سعيد وهو عن صفوان وهو عن العلاء وعلى ابن رزين عن محمد المسلم، سند جيد جدا. والدلالة أولا أرض اليهود والنصارى، إنما يقول الإمام عليه السلام: يأذن في شراء الأرض من اليهود والنصارى، يعني أنهم يملكون فيجوز الشراء منهم. ثم هذا الكبرى: وأيما قوم، بمنزلة التعليل، عندما يأذن لهذا الأمر ثم يبين وجهة هذا الأمر: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. فالقوم عام من المسلم وغير المسلم، وخصوصا كان مورد السؤال غير المسلم، فعلى ذلك هذا النص في أنه يجوز، يعني كل من أحيا الأرض فهي له فهو أحق بها وهي لهم. ولم يأتي لا شرط من الإذن ولا عليه أن يدفع كما مبلغ. الرواية الثانية التي في هذا الباب: محمد بن حسن يروي عن حسين بن سعيد عن الناظر والناظر بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد. من هذه السند إنما سليمان بن خالد لم يصرح بوثاقته، ولكن نجاشي رضوان الله عليه يقول: كان طاريا فقيها وجها. والكشي رضوان الله عليه يذكر قصة طويلة لمعرفته بالإمام عليه السلام، حيث كان في بادئ الأمر ضعيف المعرفة، فصار معرفته قويا بالإمام، وعندما مات اغتم الإمام من موته، ولكن تعبير التأثير لا يوجد. وإذا اقتنعنا بقول النجاشي كان قاريا فقيها وجها، وكلامه في الراوي بما أنه راوي، يعني وجها في الرواة، فعلى ذلك يمكن الاعتماد على هذا الحديث. وإلا تبغى نتوسل ونعتمد على سائر الروايات التي هي صحاح ولا شك في صحة سندها. ولكن من ناحية الدلالة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال عليه الصدقة. هنا دلالة بالالتزام ودلالة بالمطابقة. بالنسبة إلى المطابقة أنه يقول عليه الصدقة، ولكن بالالتزام يدل على أن عمله صحيح وما استنتج صار له، ولذلك عليه الصدقة يعني عليه الزكاة. وكذلك أن الرجل يأتي الأرض الخربة، الرجل بعنوان اسم الجنس وليس أن رجل، حتى الرجل يعني الإنسان. وعندما يقول الرجل المراد قطعا لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني أن إنسان فعل ذلك، فعل ذلك من نهي الإطلاق إطلاقها لا بأس بها. وكذلك إنما يقول عليه الصدقة، يعني ليس عليه شيء زائد عن الصدقة، فمعناه أنه يملك الأرض أو أحق بالأرض. هذا الذي أقول أو أحق بالأرض رعاية للقول الذي يقول بأن الأرض لا تملك، إنما الإنسان يستفيد من الأرض ويستثمرها، فمن استثمر أرضا أحياها فهو أحق بها، والأرض له للاستثمار على كل حال. ورواية ثالثة كذلك الشيخ رضا الله عليه يروي عن حسين بن سعيد عن فضالة، فضالة بن أيوه، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. هذا السند كذلك سند صحيح. قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو أمروها فهم أحق بها. أيما قوم في إطلاق يشمل سواء كان مسلما أو غير مسلم من دون غير، فهم أحق بها. ولم يذكر، سكت عن أنه عليهم شيء، ولكن الظاهر من أحيوا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها. كذلك سيأتي أخرى لمحمد المسلم يرويه الشيخ رضوان الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض لعمروها فهم أحق بها وهي لهم. قال كذلك في إطلاق ولا إشكال لا في السند ولا في الدلالة، أنه إنما من أي إنسان أحيا الأرض فالأرض له وهو أحق بالأرض من دون قيد وشرط. لا جاء كلمة الإذن ولا جاء كلمة عليه الترس. طبعا بما أن أيما أرض، لا أقول هذا يدل على عدم وجوب الترس إذا كان له ملك مالك سابق، ولكن لا أقل من نهي إحياء الأرض وعدم تغييره بكونه شيعة أو مسلما في الدلالة لا بأس به. وكذلك صحيحة أخرى الشيخ البنضان يروي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر. مثل هذه الصحيحة وأنه صحيحة فضلاء، لأن هؤلاء الذين رووا عن الإمام عليه السلام مباشرة ستة أشخاص: زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران أو حمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر. وأبي عبد الله كذلك رووا الإمامين، الإمام الباقر والإمام الصادق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له. وكذلك رواه كليني رضوان الله عن هذا الحديث. فعلى ذلك إطلاق هذا الحديث كذلك أولا عن رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله يعني رسول الله في مقام إنشاء الحكم، بيان الحكم الشرعي وفي زمنه. قال رسول الله من أحيا أرضا مواتا فهي له. فالإحياء ظاهر هذا الحديث مطلقا من أسباب الملكية للأرض أو الأحقية بالأرض، فمن دون استئذان ومن دون شرط. كذلك يروي الشيخ رضا الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيا مواتا فهو له. الروايات التي يروي الإمام عن رسول الله ظاهر في أن رسول الله أراد أن يبين الحكم، لأننا يمكن أن نقول أن أئمتنا عليهم السلام أذنوا في ذلك بشيعتهم، ولكن عندما يروي عن رسول الله أنه قال من أحيا مواتا فهو له ظاهر في بيان حكم الله الأول وليس بيان حكم الله الثاني، أو أن رسول الله بما أنه حاكما أذن في ذلك. وبعض الروايات أصلح من ذلك يأتي إن شاء الله. منها رواية محمد بن عدي بن حسين الصدور رضوان الله عليه، يروي طبعا هذا من مرسلات الصدور، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر، طبعا من المرسلات التي أن صدور رضوان الله يخبر عن الواقع، لا يقول روي هكذا أو قالوا هكذا، لا، قد ظهر رسول الله على خيبر فخرجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويأمرونها وما بأس لو اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم حق به وهو لهم. هذا الحديث الذي رواه الصدوق رضوان الله عليه بهذا التعبير، ورد أن أئمتنا عليهم السلام قبل أن قرأنا مثل هذا المات، ولو أن الصدوق فيما هو ظاهر في هذا الكلام هو يخبر، ولكن الظاهر هذا الكلام ليس منه، من الإمام عليه السلام، إما سرت عن الراوي عن الصدوق أو عن قلمه المبارك، وإما هو بما أن هذا كلام الإمام هو كذلك أخبر بذلك واطمأن على هذا الحديث. كذلك هنا أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض، فهذا يشمل جميع الأقوام، وكذلك شيئا من الأرض سواء كان أرضا محيا الأرض ممات بالأصالة أو أرض ممات بالعرب. وكذلك رواية أخرى عن الشيخ عن الحسن بن محبوب عن الحسن المحبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا فغاد هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سغت السماء أو سيل أو سيل واد أو عين وعليه فيما سغت الدوالي والغرب نصف العشر. هذه الرواية من ناحية أنه يوجب يعني الأولوية بالأرض لا بأس به، لأن الإمام عليه السلام سئل عنه عن رجل، أولا عن رجل، طبعا ولو سؤال عن رجل فعل ذلك قضية كأنه قضية خارجية أو كقضية كلية سأله، ولكن سواء كان قضية خارجية أو كلية فبإلغاء الخصوصية إذا كان قضية خارجية يمكن أن نعمم الحكم أنه عن رجل كذا، كما أن بعض الناس كان يسألنا عن الإمام أني فعلت كذا، ولكن ظاهر الأمر ليس خصوصية فيه، بل هو يريد أن يسأل عن هذا الحكم إذا فعله إنسان ما حكمه أو إذا فعله مؤمن ما حكمه. فعلى ذلك مثل هذه الروايات تلغى الخصوصية عنها فتعمم لكل رجل فعل ذلك أو كل إنسان فعل ذلك. إنما الكلام وبنى فيها بيوتا أرضا موتا ذكر فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نهرا وشجرا فقال هي له وله أجر بيوتها. وله أجر بيوتها ظاهر الأمر ليس المراد أجر بيوتها عليه أن يدفع إلى الآخر، يعني هو يستفيد من بيوت ويستطيع أن يستأجر أن يؤجر البيوت ويستفيد من أجرة التي يأخذ من خلال البيوت. فعلى ذلك هذا الحديث كالأحاديث السابقة من ناحية السنة الصحيح الصحيح ومن ناحية الدلالة، يتدل على أنه بما أنه غرس بنى بيوتا وغرس نحلا وشجرا، ما يحصل من هذه الأشياء له أجر البيوت يأخذه ويستفيد منه، وكذلك بيان الزكاة دليل على أنه كان تفريدا على أن عمله كان صحيحا وهو يملك ما يحصل من منافع الأرض. ولذلك قال عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر، يعني الزكاة إذا كان بماء طبيعي من سيل أو من نهر فعليه العشر، وإلا فعليه 21. على كل حال هذا كذلك دلالته تامة على أن من أحيا أرضا فهي له. وكذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكون عن أبي عبد الله من ناحية السند، بعض الفقهاء يعتمدون عن الروايات التي يرويها السكون نوفل عن السكون، ولو أن النوفل لم يأتي له توثيق، ولكن من لم يعتمد عليه فهذا خبر ولا يمكن أنه سهية، وإلا من يعتمد عليه فيجعل ذلك موثقة، لأن السكون كذلك كان من العامة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس شجرا أو حفر واديا بليا لم يسبق إليه أحد وأحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. بالنسبة إلى هذا الحديث، لهذا الحديث خصوصية، وهو يقول واديا بليا لم يسبقه إليه أحد، فلعلنا نستطيع أن نقول هذا خاص بالمواد بالأصالة، ولذلك لا يمكن أن نعمم هذا الحديث بالمواد بالأصالة بالعرب. ومن ناحية أخرى أن نلاحظ أنه يقول فهي وأحيا أرضا ميتا فهي له قضاء من الله ورسوله، قضاء من الله ورسوله بيان لحكم الله الأولي، أراد أن يشير هذا حكم الله لا شك فيه. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك يفيدنا في هذا الأمر. طبعا النسبة بين مثل هذه الأحاديث التي يقول من حفر واديا بليا لم يسبقه إليه أحد، والروايات التي كانت مبتغة بالنسبة إلى صنفين أو كان سريعا في الصنفين لا منافاة بينهما، لأنهما بلوا النسبة أموم المطلق، ولكن مع ذلك بما كلاهما مثبتين فالمثبتان لا تعارض بينهما. إذا قال أكرم العالم ثم أكرم العالم العادل لا منافاة بينهما، نعم يجب إكرام العالم العادل، بل يجب إكرام كل من له علم بما أنه عالم مثلا. كذلك سعية معاوية بن وحب محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خريبة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها. هذا الحديث من ناحية السند له سندين، أحدهما يمر على سهل بن زياد وهو لم يوثق، ولكن بما أن للسند بديل وهو أحمد بن محمد كذلك عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد هو أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن يحيى، وكلاهما من الجيدين جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، فكلهم تراث ولا إشكال في السنة. وأما الدلالة أيما رجل أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها. هذا خاص بالموات بالعرض، النفس في الموات بالعرض. أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة. ليس عليه شون، الصدقة عبارة عن زكاة. فإن كانت أرض رجل أو أرض لرجل غبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها. إشارة على أن الإنسان الذي ترك الأرض خليلة من دون إحياء لا حق له في الأرض التي فعل ذلك بها. وهذا نص في أنه ولو كان سابقا له مالك ثم جاء ويدعي، ادعاؤه لا يصل إلى شيء، فإن الأرض لله ولمن عمرها. حصر الأرض لله ولمن عمرها، وهذا التعليل. هؤلاء يستدلون بأن الأرض لا تملك، منها يستدلون بهذا الأمر، فإن الأرض لله ولمن عمرها، يعني الأرض يتعلق بمن عمرها، فمن لم يعمرها الأرض تخرج من يده. فعنوان العمران هو العنوان الذي يوجب الاختصاص، لا رغبة الأرض. إن كانت رغبة الأرض هي موجبة الاختصاص كسائر الأشياء لكان هذا الأمر مستمر، إن الرغبة باغية. ولكن لمن أمرها بما العنوان مشعر بالعلية، يعني الإمران علة للاختصاص. الآن لا نريد أن نحكم على هذا الأمر، ولكن إنما نريد نشير إلى الرأي الذي يقول بأن الأرض لا تملك وإنما الأرض للإحياء. نعم.
حتى البعث في الأمومات
طبعا بما أن هذه الروايات قال الروايات أيما قوم، التعليرات هكذا. ففي الروايات التي جاءت أيما قوم لم يأتي مسألة الزكاة، ولكن في المورد الذي سأل عن شيء وماذا عليه يقول الصدقة، كان المسائل هو مسلم فقال عليه الصدقة. يعني النسبة بينهما نسبة عموم مطلق، فعلى ذلك هما مثبتين، أحدهما لا ينفي الآخر. يعني إذا قال المسلم إذا فعل عليه أن يأتي الصدقة ليس معناه غير المسلم لا يملك بالإحياء. فالروايات التي تدل على أيما قوم أحيوا أرضا فهي لهم وهم أحق بها، هذا الإطلاق لا مانع منه، لا يخصصوا فعلا ما نجد إلى الآن، بل إن شاء الله في روايات أخرى نكون في الأيام القادمة. نعم. وكذلك هناك صحيحة محمد بن يعقوب في باب الثالث من هذه الأبواب، عن إدري من أصحابنا أن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا أن ابن محبوب أن معاوية بن محبوب قال سمعت أبا عبد الله يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها. أفضل هذا ذكرناه سابقا. نعم. هذه الروايات ظاهرة في أن الأرض من أحيا الأرض فهي له، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وليس عليه شيء بما أنه أحيا. نعم. أن الزكاة يتعلق بمال الأموال الزكوية فعليه أن يدفع الزكاة. وطبعا بالنسبة لأهل الذمة كما أشار سماعة الشيخ ليس عليهم زكاة، وإنما عليهم الخراج التي يجعل عليهم على ما ورد في بحث أهل الذمة إن شاء الله، التي سوف في المستقبل إن شاء الله نصل إليها. وهناك روايات أخرى ظاهرها معارض مع هذه الروايات، ومستند بعض علمائنا رضوان الله عليهم كالمحقق الثاني ومن قال بأن غير الشيعة لا يملكون، فإن شاء الله في الأيام القادمة نبحثها ونتكلم عنها. طبعا غدا يوم الأربعاء بحثنا بحث التفسير إن شاء الله يوم السبت في الأقصى. صلى الله على محمد وعلى